أنواع الشعر المحرمة المذمومة فهي خمسة أيضا. النوع الأول منها أذكر ضابط الأنواع المحرمة ثم أذكر أنواعها. قلنا هناك إن موضوع الشعر الجائز المباح ليس فيه فحش ولا بداءة ولا خنا ولا منكر، وعليه فالشعر المحرم ما كان في موضوعه بداءة وفحش وقبح وخنا ودعوة إلى الفجور وإلى الأمور المرذولة. هذا الشعر الذي هذا موضوعه له خمسة أنواع، كل نوع له صيغة خاصة إذا سمعها الإنسان يعلم أن هذا الشعر من أحد الأنواع الخمسة. أول نوع منها أسعار المياه على الأموات والتسخط على رب الأرض والسماوات، ينظمون قصائد يتسخطون فيها على قدر الله، أشعار محرمة محرمة ولها لهجة خاصة تقال بتحزين وبكاء وأسف وألم، وإذا سمع الإنسان أشعار النوح يعلم أن هذه أشعار نياحة. النوع الثاني أشعار الهجاء والسب ما لم تكن بحق ولمصلحة، يهجو أناسا يسبهم بشعره فالموضوع صار فيه بذاءة، إذا كان بحق ولمصلحة شرعية فلا بأس، كما ثبت في الصحيحين عن البراء بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت يوم قريظة اهدوهم وجبريل معك، اهدوهم وجبريل معك يهدي الكفار ويذل المشركين، فلا حرج في ذلك بحق ولمصلحة الإسلام. والنوع الثالث أشعار المدح والفخر، أيضا هذا محرم ما لم يكن بحق ولمصلحة شرعية، فمدح الإسلام وأهله بما يتصفون به فهذا لا حرج فيه، وأما إذا جاء ليمدح نفسه ليمدح قبيلته ليطري الناس وليمدحهم بكلام فيه شيء من المبالغة والبهتان أو بحق ولا يترتب عليه مصلحة، فأشعار المدح والفخر محرمة إذا لم تكن بحق ولمصلحة شرعية. والنوع الرابع من الأشعار المحرمة الأشعار الشركية التي يقول الإنسان أبياتا يشبه فيها المخلوق بالخالق في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، كما قال اللعين أحد الشعراء يمدح المذل الذليل المسمى بالمعز لدين الله الفاطمي الخليفة المتخلف الباطني عليه وعلى أمثاله سخط الله وغضبه، يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار واحكم فأنت الواحد القهار. سبحان ربي العظيم، ثعلوك يقال له هذا، ما شئت لا ما شاءت الأقدار واحكم فأنت الواحد القهار. يا عباد الله، من عدا الله لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، المعز وغيره لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أن الذباب وقع على أنفه وتغوط لا يستطيع أن ينتقل لنفسه من هذا الذباب، ضعف الطالب والمطلوب. ولما قال هارون الرشيد لبعض العلماء لما خلق الله الذباب، قال له ليذل به الملوك، هؤلاء الذين يتجبرون ويتكبرون على الناس أضعف خلق الله، يقف على منخره ولا يستطيع أن ينتقل منه، ضعف الطالب والمطلوب. أين المعز تحت التراب دفينا؟ هذا الذي سيحكم هو الواحد القهار، هذا مقبور وليس بقهار. القهار هو الله سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هذا هو القهار، لا الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الأشعار الشركية محرمة. الأمر الخامس أشعار الغناء، وهي موضوع بحثنا. أشعار الغناء موضوعها كما قلنا فيه فحش وبذاءة وخنا، وكما هناك لأشعار النوح صيغة خاصة بتحزين، هنا للغناء صيغة خاصة، فالموضوع فيه فحش ورذالة، وصيغة الغناء معروفة، كل من سمع صيغة الغناء يقول هذا غناء ليس بهجاء وليس بنياحة وليس بأشعار زود، كل من سمع هذا. أشعار النياح تقال بتقريب، تقال بتمقيق، تقال بترقيق، تقال بتكسر، تقال بتخمس، تقال بميوعة. ولذلك يستحسن الغناء من المرأة أكثر مما يستحسن من الرجل. لما؟ لأن طبيعة الرقة والميوعة في المرأة أكثر من الرجل، هذا هو الغناء. أنت إذا سمعت لهجة الغناء مباشرة تقول هذا غناء، كلام موزون مقفر فيه فحش ونكارة وبذاء، يقال بتمقيق بترقيق بتكسر بتخنث، يقوله الماجنون والماجنات، كما يقول بعض الشعراء عليه غضب رب الأرض والسماء: أنا عاشق يا بنات النيل بغنيكم مواويل. هذا أين يقال إخوتي الكرام؟ يقال في إذاعات الدنيا، ويأخذ المغنون عليه أجرا. سبحان ربي العظيم. أنا عاشق يا بنات النيل بغنيكم مواويل، يقول هذا بآلات وعزف وتلحين. أنت عاشق، أنت فاجر فاسق يا عدو الله، ولكن ليس العتب عليك، العتب على من جعلك لتعربد في أرجاء الدنيا، وما تقرب إلى الله بقطع رقبتك لا بقطع لسانك. تتشبب بأخواتنا ببنات المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عندما دخل مكة أهدر وأراق دم عبد الله بن خطل، فقال: إن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. لما؟ كان يتشبب ببنات المسلمين، يتشبب. إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، وقد قتله الصحابة وهو متعلق بأستار الكعبة في بيت الله الحرام. وهذا الخبيث صوته يجعجع في إذاعات العالم: أنا عاشق يا بنات النيل، أنت عاشق، أنت فاسق، أنت عدو الله، تتشبب ببنات المسلمين، عليك لعنة رب العالمين. هذا الغناء من سمعه يستطيع أن يميز لهجته. وهكذا الغناء الذي يقال في إذاعة أخرى: يا محل العيشة تحت العريشة، سكرا تحشيشا نرقص ونغني. اي والله، ما دام الغناء موجودا في الناس فيسكرون ويحششون. هذا يقال في اذاعات الدنيا: يا محل العيشه تحت العريشه، حتما بلحن، انت اذا سمعت تعلم ان هذا غناء. والحمد لله الذي صانني من ذلك، ولا استطيع ان الحن هذا: يا محل العيشه تحت العريشه، سكرا تحشيشا نرقص الغني. هذا هو الغناء، يسكر ويحشش الغني. يا عبد الله، عيشتك عيشة الكلاب أحسن منها، هذه عيشة حلوة. والله لو شعرت ببلائك لبددت إلى ربك في ليلك ونهارك، هذه عيشة حلوة. تجلس تحت العريشة تسكر وتحشش وتغني، هذه عيشة حلوة يا سفيه. وأسفه منك من جعلك تعربد وتجعجع في أرجاء الدنيا. هذا هو الغناء إخوتي الكرام، من عرفه، من سمعه يعلم أنه غناء، موضوع فاحش بذيء منكر قبيح يدعو للفجور ويحرض النساء على الرجال والرجال على النساء ويغري الناس بما حرم الله عليهم. هذا موضوعه. ثم صيغة فيها تكسر تخلف ترقيق تمقيط تقريب. الموضوع واضح واللهجة واضحة. والله الذي لا إله إلا هو لا يقول بحل هذا الغناء إلا من طبع الله على قلبه وغضب عليه. فحققوا معنى الغناء ولا تصطادوا في النفس العشر. لا تقولون سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر. سمع الشعر الذي يقرب إلى الله. خلوا بني الكفار عن سبيله. هذا الذي سمعه. وإلا نقاتلكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. ما سمع يا محل العيشة تحت العريشة سكر تحشيشة مرقص غني. هذا ما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وما أظن أنه كان يخطر ببال أحد من المسلمين أنه سيصل حالنا إلى ما يندله الجديد. في إذاعاتنا يقال هذا الفحش وهذا البلاء ونحارب رب الأرض والسماء. هذا هو الغناء نوع من الشعر. والشعر له قسمان. ولذلك الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في معجم الطبراني الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ورواه أبو يعلى في مسنده عن أمنا عائشة رضي الله عنها بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. لكن لما كان الشعر في الغالب يستعمل في النوع الثاني فيما فيه بذاءة ومكارة وقبح وفجور. لكن لما كان الشعر يستعمل في الغالب بهذه الأمور نزه الله كتابه عن الشعر فقال سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ونزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال جل وعلا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وذلك لأن أعذب الشعر أكذبه. والشعر قائم على التخيلات والمجادفات الباردة وأغراض القرآن لا تتناسب مع أغراض الشعر. فليس في القرآن الشعر وما علم الله نبينا صلى الله عليه وسلم الشعر. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الشعر المذموم المحرم. فينبغي أن ينصرف التحذير إلى هذا النوع فاعلموا. فأخبرنا أنه إذا امتلأ بيت أحدنا قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قد قيحا وصديدا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. حتى يريه من الوري أي حتى يصيبه بداء الوري وهو داء يعتري الإنسان في جوفه. إذا أصيب امتلأ جوف أحدنا قيحا وصديدا حتى أصيب بداء في جوفه خير له من أن يمتلئ شعرا أي شعرا محرم من غناء وغيره. وهذا الحديث متواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم روي عما يزيد عن 11 صحابيا رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ شعرا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قال بيتا من الشعر المنكر المذموم بعد صلاة العشاء لا يقبل الله منه صلاة تلك الليلة. كما روى هذا الإمام أحمد في مسنده والبزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرض بيتا من الشعر بعد صلاة العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة. أي من الشعر المحرم من شعر النوح والهجاء والمدح والشرك والغناء، فإذا استمعت أغنية بعد صلاة العشاء لم يقبل الله منك صلاة تلك الليلة، هذا إذا تيسر لك القيام، إذا تيسر. ولكن اللئيم عن المكارم يشغل، اللئيم عن المكارم يشغل. لما حاربنا الله في أول الليل كرها بعافنا في آخر الليل، فثبطنا وقال اقعدوا مع القاعدين، ناموا مع النائمين. إن اللئيم عن المكاره يشغل. والحديث زعم ابن الجوزي أنه موضوع وكلامه ممنوع، والحديث فيه قزعة ابن سويد، وغاية ما قيل فيه أنه ضعيف. وقد اختلف كلام الحافظ في هذا الرجل فحكم عليه في التقريب بأنه ضعيف، وحكم عليه في القول المسدد في الذب عن المسند أن حاصل كلام الأئمة في هذا الرجل أن حديثه في درجة الحسن. والإمام الذهبي أورده في الكاشف فقال مختلف فيه. والحديث ذكره الإمام ابن أبي حاتم في كتاب العلم وقال: سألت أبي عنه عن عبد الله بن عمرو، لا عن شداد بن أوس، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرض بيتا من الشعر بعد صلاة العشاء الآخرة لن تقبل له صلاة تلك الليلة. فقال أبي أي أبو حاتم: هذا من كلام عبد الله بن عمرو، أي موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي كما قلت لكم مرفوعا وليس فيه غرابة، وما تقدم يشهد له. فإذا قال الإنسان بيتا من الشعر بعد صلاة العشاء الآخرة من الشعر المحرم لن تقبل له صلاة تلك الليلة. إخوتي الكرام، ولأجل كون الشعر يستعمل كما قلنا أكثر ما يستعمل في النوع الثاني المحرم، نص أئمتنا على أنه لا يكتب في بداية دواوين الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن اتفقوا على أن البسملة تكتب في بداية كل كتاب، لكن في دواوين الشعر لا تكتب لما في الشعر من مجازفات ومبالغات وكذب وتخرفات. قال الإمام الشعبي: أجمعوا أنه لا تكتب البسملة في دواوين الشعر. وقال الإمام الزهري: مضت السنة ألا تكتب البسملة أمام الشعر. لكنني أقول لعل هذا أيضا لعله محمول على الشعر الثاني المحرم المذموم، لعله. وقد ذهب سعيد بن جبير إلى جواز كتابة البسملة أمام الشعر الجائز. قال الإمام الخطيب البغدادي وهو الذي نختاره ونستحبه: أقول وإذا كان الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقال هذا الإمام الشافعي وغيره، فينبغي أن نعطي للشعر حكم الكلام الآخر. فإذا كان موضوع الشعر مباحا لا مانع من كتابة البسملة في بدايته، وإذا كان موضوعه مذموما قبيحا يحرم أن نكتب بسم الله الرحمن الرحيم في بدايته، لأن هذا فيه استهانة بسم الله سبحانه وتعالى. هذا هو إخوتي الكرام الشعر. فالغناء إذا نوع من الشعر هو من النوع الثاني الشعر المحرم. هذا الشعر المحرم، ما الدليل على تحريمه من كتاب ربنا؟ إخوتي الكرام، الآيات الكثيرة. وهذا الموضوع إذا أردت أن أتكلم عليه تماما، أقول بصراحة لو أردت أن أتكلم على عيون مسائله على وجه الإحاطة فلا يكفي الموضوع فلا تكفي عددا من المحاضرات للكلام على هذا الموضوع. لذلك لم أستعرض سائر الأدلة التي تدل على تحريمه، إنما سآخذ من كتاب الله ثلاث آيات فقط تحرم الغناء وأبين وجه تحريمها. ثم لما نذهب للأمر الثالث نأخذ حديثين فقط دلالة السنة على التحريم، لئلا كما قلت يحصل بنا توسع كثير في هذا الموضوع والوقت لا يسع لهذا، سأقتصر على سرد ثلاث آيات تدل على تحريم الغناء. الآية الأولى في سورة لقمان، وسورة لقمان إخوة الكرام مكية باتفاق علماء الإسلام، وفي مكة حرم الله الغناء على الأنام، يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يشتري لهو الحديث، غاية ما نقل عن سلفنا الكرام في بيان معنى لهو الحديث ثلاثة أقوال كلها مجتمعة ويشملها هذا اللفظ لهو الحديث. قال الحسن البصري: كل ما شغلك عن الله فهو من لهو الحديث. وقال الضحاك لهو الحديث الشرك. وقال ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، لهو الحديث الغناء. وقد أقسم بالله عبد الله بن مسعود ثلاث مرات كما ثبت هذا في المستدرك بسند صحيح كالشمس أن لهو الحديث هو الغناء. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولا تعارض بين هذه الأقوال، فكل ما شغلك عن الله من لهو الحديث. الشرك من ذلك، يشغلك عن الله ويصدك عنه. والغناء أعظم شاغل وصاد عن الله فهو من لهو الحديث. كل ما شغلك عن الله من غناء أو غيره فهو من لهو الحديث. وهذا كما قلت تفسير لهو الحديث بالغناء وارد عن ثلاثة من الصحابة إخوة الكرام. والآية نزلت في رجلين، وورد هذا بسند ضعيف، أولهما في النضر بن الحارث اشترى جارية في مكة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للناس: هلموا إلي فجاريتي تغني لكم أحسن مما يقول محمد عليه الصلاة والسلام. هلموا إلي، عندنا غناء وعندنا جارية، ماذا عند محمد عليه الصلاة والسلام؟ النضر بن الحارث، والثاني عبد الله بن خطل الذي تقدم معنا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام رقبته في بيت الله الحرام وهو متعلق بأستار الكعبة. اشترى قينة كانت تغني وتهدو الإسلام والمسلمين. عبد الله بن خطل قتله النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، والنضر بن الحارث قتله النبي عليه الصلاة والسلام في موقعة بدر بعد أن أسره قتله عليه صلوات الله وسلامه دون سائر الأسرى، وقد أسر 70، فقتله وقتل عقبة بن أبي معيط بعد أن أسروا لما كان يفطر منه من شناعات وبليات في العصر المكي. فقال الخبيث: أأقتل دون أصحابي؟ قال: نعم أنت ستقتل دون أصحابك، لأن من اتخذ جارية لتغني ولتصد الناس عن القرآن ينبغي أن تقطع رقبته. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ليضل، قرأ القراء الثمانية ليضل، وقرأ ابن كثير قارئ مكة، وأبو عمرو قارئ البصرة، ليضل. وقراءة ليضل قراءة الجمهور، القراءة للتعليم، اللام للتعليم، أن يفعل ما يفعل ليضلل الناس ويصدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وقراءة ابن كثير وأبي عمرو تحتمل أمرين، إما أن تكون اللام هنا لام العاقبة ليضل عن سبيل الله، فإن قيل هو ضال كيف سيضل، قيل ليرتخ في الضلال وليكون له فيه رتبة عظيمة، ليضل أي ليزداد ضلالا. وقيل إنهما قراءة ابن كثير وأبي عمرو بمعنى قراءة الجمهور، فعبر الله جل وعلا بالرديف وأراد المردوف، عبر بالضلال وأراد الإضلال، ليضل لأنه لا يضل الإنسان غيره إلا إذا كان ضالا، فهو ضال مضل، عبر بالرديف وأراد المردوف. الآية الأولى في سورة لقمان، قال الإمام الألوسي عليه رحمة الله في تفسيره عند هذه الآية، وفي الآية عند الأكثرين ذم للغناء بأعلى صوت، وقد تضافرت الآثار واتفقت كلمة الأخيار على ذم الغناء وتحريره مطلقا لا في مقام دون مقام. الآية فيها ذم للغناء بأعلى صوت، وتضافرت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقت كلمات الأخيار على تحريم الغناء مطلقا، وهو الذي عرفناه سابقا، على تحريم الغناء لا في مقام دون مقام. الغناء الذي تقدم وصفه مباح محرم ولا يباح بحال. وقال الإمام القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره بعد أن ذكر قول ابن مسعود ومن معه، لأن المراد من لهو الحديث هو الغناء، قال هذا أعلى ما قيل في تفسير الآية. أعلى ما قيل في تفسير الآية أن المراد بلهو الحديث الغناء، ثبت هذا عن ثلاثة من الصحابة الأتقياء رضي الله عنهم. قال الإمام القرطبي وهو أولى ما في هذا الباب، والغناء ممنوع بالكتاب وبالسنة، كلام القرطبي عليه رحمة الله. يقول هذا الأمر الذي ذكره هؤلاء الصحابة حقيقي وحق، فقد دل القرآن والسنة على تحريم الغناء. وأنا أزيد على كلام القرطبي فأقول الغناء ممنوع بالكتاب وبالسنة وبما أجمع عليه سلف الأمة، محرم في كتاب ربنا وسنة نبينا، وعلى هذا إجماع سلفنا صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. والغناء ممنوع بالكتاب وبالسنة. إخوة الكرام، الغناء إذن من لهو الحديث، ثبت عن صحابي وعن تابعي وعن رجل من أتباع التابعين. الصحابي هو ابن عباس، والتابعي هو القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، والذي هو من أتباع التابعين الإمام مالك. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم سئل عن حكم الله في الغناء، ما تقول في الغناء؟ فلما تشابهت القلوب في الطهارة اتفقت في الألسن في الجواب. قال كل واحد من هؤلاء الثلاثة، ابن عباس والقاسم بن محمد ومالك، أيها السائل، كل واحد يقول لمن سأله في عصور مختلفة، إذا كان يوم القيامة وجيء بالحق وبالباطل ففي أيهما يكون الغناء؟ فقال السائل في الباطل. فقال له وكل واحد من هؤلاء الثلاثة لسائله، والباطل في الجنة أو في النار؟ قال في النار. فقال كل واحد من الثلاثة لسائله اذهب فقد أفتيت نفسك، لا داعي لأن نفسيك، أنت أفتيت نفسك. إذا جيء بالحق والباطل يوم القيامة ففي أيهما يكون الغناء؟ يا محل العيسى تكون في الحق أو في الباطل؟ في الباطل. الباطل في الجنة أو في النار؟ في النار. إذن أفتيت نفسك، لما تسألنا؟ أنت تعلم الحكم وتسأل؟ أنت تعلم الحكم، اذهب وقد أفتيت نفسك. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في سورة النجم، وسورة النجم مكية بإجماع العلماء، وفيها نص الله على تحريم الغناء. يقول الله جل وعلا في آخر سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واعبدوا. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وأنتم ساندون، أي مغنون. والسمود هو الغناء بلغة حمير، يقال للقينة أي المغنية: أسندينا، أي ألهينا بالغناء. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون، أي مغنون. وثبت عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال: كان المشركون إذا نزل عليهم القرآن تغنوا يغنون لئلا يسمعون كلام الله الميمون، فنزلت الآية: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال علماء اللغة: والصمود أصله في اللغة بمعنى السهو والغفلة واللهو والإعراض. قال الإمام ابن القيم: وهذه المعاني الأربعة كلها موجودة في الغناء، فالغناء سهو وغفلة ولهو وفيه إعراض عن الله سبحانه وتعالى. آية في سورة النجم يحرم الله فيها الغناء لتربى القلوب على الطهارة والصفاء من أول يوم، من أول يوم. الآية الثالثة في سورة الإسراء، وسورة الإسراء مكية باتفاق، حرم الله فيها الغناء. يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فعندما لعن الله إبليس وطرده بسبب أبينا آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، والعداوة بيننا وبين هذا اللعين إبليس عداوة قديمة قديمة، فأعلن هذا الملعون اللعين أنه سيغوينا أجمعين إلا من عصم الله ورحمه. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ولما قال ذريته في ذلك بشارة عظيمة إلى أن آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه لن يكون للشيطان عليه سبيل وتسلط بعد ذلك. كيف لا وهو نبي مكلم عندما نزل إلى الأرض، وكان حاله بعد الزلة والخطيئة خيرا من حاله قبل الزلة والخطيئة. لا احتنكن ذريته، أما هو سيسلم إلا قليلا. أحتنكن أي أستولين عليهم، يقال احتنك الجراد الزرع إذا استولى عليه وقضمه فلم يترك منه شيئا. لأحتنكن ذريته، لأستولين عليهم كما يستولي الجراد على الزرع. وأهل الزراعة عندهم خبرة بهذا التشبيه، يعلمون أن الجراد إذا نزل على الزرع لا يترك خضراء ولا صفراء ولا حشيشة قائمة، فأستولي عليه كما يستولي الجراد على الزرع لأحسنكن ذريته إلا قليلا. احتنك الجراد الزرع إذا استولى عليه وقضمه فلم يترك منه شيئا، وقيل لأحسنكن ذريته أي لأسوقن ذريته إلى حيث شئت، مأخوذ من قولك حنكت الفرس إذا جعلت له رسنا في فمه لتقوده كما تريد. والأمران يطمع بهما هذا الشيطان، يطمع بأن يستولي علينا ثم يقودنا كما يقود الإنسان دابته، وهذا هو الواقع. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزد أي استنهض من استطعت منهم بصوتك. ما صوت الشيطان؟ من استطعت منهم بصوتك. ثبت عن مجاهد أنه قال صوت الشيطان الغناء والمزامير. وسيأتينا إخوتي الكرام كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأن الغناء هو قرآن الشيطان، أي اذهب واستنهض الناس وادعوهم إليك بالغناء فهو قرآنك. أنا عندي قرآن وهو كلام الله، وأنت عندك قرآن. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد الغناء والمزامير. وقال الحسن الدف، أي إذا لم يكن مرخصا فيه بالعرف. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل داع إلى معصية الله. قال الإمام ابن القيم والغناء من أعظم الدواعي إلى معصية الله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. استفزز، استنهضهم لطاعتك بغنائك بقرآنك، وأجلب عليهم أي صح عليهم ونادي، مأخوذا من السوق بالجلب أي بضجيج وصياح، صح فيهم بما تستطيع بخيلك ورجلك، بكل راكب وماش في معصية الله، بخيلك ورجلك. قرأ حفص عن عاصم ورجلك، وقرأ شعبة عن عاصم ومعه سائر التسعة بخيلك ورجلك. والرجل جمع راجل، كالصاحب جمع صاحب. وقراءة حفص بمعنى قراءة الجمهور، لأن الرجل لغة في الرجل، الرجل لغة في الرجل جمع راجل. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، فشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فكل من استمع إلى الغناء فليعلم أنه قد استحوذ عليه الشيطان وليس له من الله الحفظ والرعاية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. صوتك لا يؤثر فيهم ويعرضون عنه ويحتقرونه. وجيوشك التي ترسلها وتحرض الناس على معاصي الله من مشاة وراكبين لا يأبهون بهم ويقارعونهم. فمن عاد الغناء وأولياء الشيطان فهو من أولياء الرحمن، ومن استمع إلى الغناء فهو من حزب الشيطان. وقد دعاه الشيطان فقال له لبيك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الإمام القرطبي في تفسيره في الآية دليل على تحريم المزامير والغناء واللهو. كلام القرطبي بالحرف. فما كان من صوت الشيطان أو فعله أو ما يستحسنه فواجب التنزه عنه، لأن الغناء والمزامير إذا كانت من صوت الشيطان ودعاء الشيطان فيجب أن تتنزه عنه. ثم أيد الإمام ما استنبطه من الآية بحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وهو في درجة حسنة. عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال: كنت أسير مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت راع يزمر بزمارة، وكنت صغيرا أي نافع، فوضع ابن عمر إصبعه في أذنيه وقال: يا نافع أتسمع؟ فقلت: نعم. ثم سار فقال: أتسمع؟ فقلت: نعم. ثم سار فقال: أتسمع؟ فقلت: لا. فأخرج إصبعيه من أذنيه ثم قال له: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت يراع آلة يزمر بها ويغنى، ففعل مثل ما فعل. وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه في أذنيه، فهذا دليل على أن الغناء محرم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال القرطبي عليه رحمة الله: قال علماؤنا: وهذا في غناء ذلك الزمان، أي في الزمن الأول، عندما كان لا يخرج عن حد الاعتدال ولا يخرج عن حد الاعتدال، أي غناء ليس فيه فحش وتشبب وبذاء وسفاهة، ما فيه أنا عاشق يا بنات النيل، هذا لا يوجد. راع يزمر بزمارة، فمع ذلك وضع ابن عمر إصبعه في أذنيه، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع إصبعه في أذنيه. هذا كان في غناء زمانهم وليس فيه هذا الفحش، فكيف بغناء زماننا؟ والقرطبي في القرن السادس للهجرة، عليك رحمة الله، مضى على زمنك 8 قرون، فكيف لو رأيت زماننا؟ والله لاستحيت من المشي في شوارعنا وفي أسواقنا لو رأيت زماننا. إذا كنت تقول في القرن السادس، قال علماؤنا: فكيف بغناء زماننا؟ وأنا أقول: فكيف بغناء زماننا؟ ونسأل الله أن يلطف بأحوالنا. عباد الله، هذه آيات 3 من آيات كثيرة اقتصرت عليها،